وإذا ما يغسل إلى الموت والنور المغسول ثم يمسح رأسه يجعل يده في الماء بعد أن يغسل يده اليسرى ثلاث مرات يجعل يده في الماء يجعل اليمنى على اليسرى ثم يجعلها في مقدمة رأسه هكذا ثم يذهب بها إلى قفاه ثم يرجعهما إلى أمامه ثم يجعل السباحتين أو السبابتين في أذنيه ويجعل الإبهام خلف أذنيه ويديره هكذا مرة واحدة والصواب أنه يكتفي بماء الأذنين لا يأخذ ماء جديدا وإنما يمسح رأسه ثم يرجع يديه ثم يدخل يديه فورا بدون ماء جديد هذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تشغله ثم يغسل رجله اليمنى إلى الكعب والكعب المغسول وليس إلى الكعب والكعب المغسول فإذا أنهى ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا زيادة الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وإن زاد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا هو السنة ثبت في النساء فيدعو في الوضوء في موضعين فقط لا يجوز له بل من البدع الدعاء في الوضوء إلا في أمرين موضعين الموضع الأول يقول بسم الله حينما يبدأ يغسل كفيه يقول بسم الله والبسملة على الصحيح هي واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان إذا نسي ولم يذكر له يغسل قدميه فالصواب في ذلك أنه يقول بسم الله ويكمل القدمين إذا ذكر بعد الوضوء لا كفى والموضوع الثاني بعد الانتهاء من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والأفضل أن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والأفضل أن يزيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فإذا قال ذلك الدعاء الأول قال النبي عليه الصلاة والسلام فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
فإذا قال هذا الدعاء فتحت له أبواب الجنة الثمانية فإذا صلى ركعتين ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أسبغ الوضوء أو من توضأ قال عثمان رضي الله عنه من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين أي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه متفق عليه الله أكبر بمجرد ركعتين لا يبدأ لكن بشرط لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وثبت في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ أحسن الوضوء أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين مقبل عليهما بوجهه وقلبه إلا وجبت له الجنة اللهم صل على محمد سلف في حديث لا بين الغاليات بلال سمعت حقا أو خشخشة عليه في الجنة فأخبرني بأرجع عملي عملته بالإسلام فقال ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا صليت ما قبلي أو كما قال رضي الله عنه فثبت أن هذه السنة من السنن العظيمة يجلس ليتوضأ الضحى والليل حتى في أوقات الكراهة بعد الفجر بعد العصر السنة أن يصلي ركعتين ويحاول أن يقبل عليهما بوجهه وقلبه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام كذلك نمر الوضوء تقدما لأن الوضوء له الرغم يبقى على وضوئه ولو صلى خمس صلوات بدون وضوء لا حرج في ذلك ولكن إذا أحدث فإنه يتوضأ ونواقض الوضوء الخارج من السبيلين كالبول والغائط والريح وغير ذلك والخارج النجس من الجسد وكذلك أكل لحم الإبل ويعني مس الفرج دبرا أو دبرا والردة على الإسلام أعاذ الله وإياكم من ذلك والنوم زوال العقب يوم وغيره هذه الأمور الستة تنقض الوضوء فالمسلم عليه أن يعني ينتبه لذلك والغسل هذا يكون من الحدث الأصغر أما الغسل فيكون حدث أكبر موجبات الغسل هي أمور كثيرة منها خروج المني بلذة فإذا خرج بتفكير بلذة فإنه يجب عليه ذكرا سواء كان ذكرا أو أنثى أن يغتسل والتقاء الختانين حتى ولو يحصل علاج ولا حياء لا إن الله لا يستحي من الحق لو حصل شيء من ذلك حتى ولو لم يحصل وإنما حصل التقاء
الثانين كما بين النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجب عليه أن يغتسل. الأمر الآخر انقطاع دم النفاس، والأمر الآخر انقطاع دم الحيض، فإنه يجب على المرأة إذا انقطع دم نفاسها وانقطع دم حيضها أن تغتسل، ويحرم على زوجها أن يأتي إليها إلا بعد الاغتسال حتى ولو طهرت. لو طهرت فيحرم عليه أن يقربها حتى تغتسل. كذلك موت الميت المسلم فإنه يجب على الناس أن يغسلوه، كذلك إسلام الكافر يغسل يغتسل إذا أسلم، والصواب في ذلك أنه سنة. هذه يقال لها موجبات الغسل، ويعني التطويل والشرح يحتاج إلى وقت طويل. أما صفة الغسل المستحبة فهو أن يغسل بالمستحبات والواجبات، فإنه يغتسل يتوضأ كما توضأ للصلاة تماما، ثم يغسل رأسه 3 مرات، ويبدأ بالشقة الأيمن، شق الرأس الأيمن 3 مرات، ويخلل رأسه، هذا 3 مرات، كلها 3 مرات، لا يكرر، وإنما يبدأ بالشق رأسه الأيمن ويغسل رأسه 3 مرات ويخلل الشعر، ثم يبدأ بالشق الأيمن ثم شق الأيسر، ثم يعم جسده بالماء، ثم يغسل رجليه بعد الغسل، سواء غسلهما مع الوضوء أو لم يغسلهما. هو مخير أن يؤخر إذا توضأ وضوء للصلاة، مخير بأن يؤخر قدميه بعد الغسل، ومخير بأن يتوضأ الوضوء كاملا. جاء هذا في حديث عائشة أنه توضأ، وجاء في حديث ميمونة بأنه أخر غسل رجليه، فهو مخير. لكن لو غسل قدميه مع الوضوء فإنه يغسلهما مرة ثانية بعد الغسل، وينتقل في مكان يعني تيسر، يعني في مكان طاهر إذا كان هناك بعض النجاسات. هذا ثم بعد ذلك هذا قد قام بالغسل الكامل. والموضوع طويل، وما أريد أن يعني أطيل عليكم من ذلك الموضوع، يعني التيمم، فإن التيمم يقوم مقام الماء. إذا عجل الإنسان عن الماء أو تعذر الماء فإنه يتيمم، يقول بسم الله ويضرب بيديه الأرض، والسنة أن ينفخ فيهما أو يضرب بعضهما ببعض، ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى مرة واحدة، ويكفيه عن الغسل وعن يعني الوضوء إذا لم يجد الماء مطلقا. أما إذا كان عنده ماء، أنا مرة قبل تقريبا سنوات مررت ببادية وعندهم وايد ويتيمم بسم الله. طيب والوايد هذا؟ قال هذا للغنم، للأغنام. قلت نسأل الله العافية، هذا جريمة كبيرة من كبائر الذنوب، تتيمم وعندك وايد الأغنام، هذا لا يقبل الله صلاته إلا بطهور. فلا تيمم لا يجزي ولا يكون طهورا إلا عند عدم الماء أو عند العجز عن استخدام الماء. كذلك من هذه الأمور العظيمة التي ينبغي، ما أدري المساكين ولا يعني الحيض والنفاس ينبغي للمرأة أن تعتني بذلك، وهذا نصف الدين. قد سمعت بعض الشباب قبل أزمان، قبل سنين، يقول أن الشيخ الفلاني ما عنده إلا الحيض والنفاس، وهذه جريمة، فيعني كرهت هذا الكلام. ولكني رأيت بعد ذلك بأن هذا الرجل لم يوفق للعلم النافع، نسأل الله العافية، أسأل الله لي ولكم العافية. ينتقص أمرا يقول فيه سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه، يقول أصعب مسألة في الأمور الفقهية هي مسألة الحيض والنفاس، أصعب مسألة. لو سئل ما هي أصعب المسائل الفقهية، يقال بأنه علم أو الفقه في الحيض والنفاس. نصف الأمة يحتاج إلى ذلك، وبعض الناس يقول الشيخ الفلاني ما عنده إلا الحيض والنفاس، هذا قليل الدين، ويخشى عليه، يخشى عليه من الردة إذا قصد بأن هذا انتقاص في دين محمد عليه الصلاة والسلام. الله ذكر في القرآن الكريم وذكره النبي عليه الصلاة والسلام وبينه، وهو له حكمة، هو حكمة. وهذا الحيض هو يخرج من المرأة في الغالب من 12 إلى 18، وقد يكون قبل ذلك، وصواب أن ليس له سن محدد، وإنما قد يكون في هذا السن، والصواب أن ليس أنه ليس له يعني حد محدود، لكثرة ولا بين الحيضتين ولا في الصغر، وإنما إذا جاء الدم المعروف عند النساء بأن هذا حيض فهو دم الحيض، فحينئذ هذا له حكمة ذكرها العلم. بعض الناس لا يعرف هذا، ما الحكمة من هذا؟ فذكر العلم الفقهاء رحمه الله قالوا بأن هذا هو غذاء الطفل، فإذا حملت المرأة فإن هذا الدم يتوقف ويجري مع أنبوبة مع ماسورة وهي السر يغذي هذا الطفل حتى يلد، فإذا ولدت المرأة تحول هذا الدم إلى الثديين فأصبح لبنا خالصا يشربه الطفل مدة سنتين. ففي الغالب أن المرأة الحامل لا تحيض، والمرأة المرضع في الغالب لا تحيض. أين ذهب هذا الدم؟ كان غذاء للطفل في بطن أمه وكذلك عند الرضاعة. هذا من الحكم التي ذكرها العلم، فلا شك أن هذا أمره عظيم. لكن فالمرأة يعني ينبغي لها أولا أن تمتنع عن الصلاة إذا حصل لها ذلك، وعن الصيام، وهي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة باختصار، والطواف تمتنع عنه، ومس المصحف كذلك، والجلوس في المسجد، والوضع يحرم على الرجل أن يأتي زوجته وهي حائض أو نفاس، كذلك الطلاق يحرم عليه أن يطلقها وهي حائض حتى تطهر، كذلك الاعتدال بالأشهر من أحكامه، إذا طلقت وهي تحيض فإنها تعتد بالحيض، أما إذا طلقت وهي يائسة أو صغيرة فإنها تعتد، فهذا معروف. والنفاس كذلك، فالمرأة إذا رأت الدم فإنها تبقى حتى ينقطع، فإذا انقطع فإنها تغتسل. والطهر كما يذكر العلم يكون بأمرين، إما بالجفاف وإما بخروج شيء أبيض يقال له يعني شيء يعرفه النساء، فإذا رأت ذلك الجفاف غدها أنها تغتسل ويحرم عليها أن تؤخر الغسل. بعض النساء إذا طهرت يعني قبل الفجر تقول أترك حتى بعد الشروق وتفوت صلاة الفجر، لا، إذا طهرت طهرا كاملا وجب عليها الاغتسال. وإذا طهرت على الصحيح كما يذكر ابن تيمية رحمة الله عليه، إذا طهرت قبل المغرب فإنها تصلي الظهر والعصر ثم تصلي المغرب، وإذا طهرت قبل منتصف الليل فإنها تصلي المغرب وتصلي العشاء. هذا هكذا ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه، ومشايخنا يذكرون ذلك. والخلاصة أن هذه المرأة تعتني بذلك. هناك يعني النفاس معروف كأحكامه كأحكام الحيض تماما، إلا أن الصواب فيه التحديد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قد ثبت أن النفاس تحدد بأربعين يوما إذا لم تطهر قبلها، فلو ولدت في يوم وطهرت في اليوم الثاني فإنها لها أحكام الطاهرات، أما إذا ولدت واستمر الدم معها فإنها تبقى أربعين يوما ما دام الدم مستمرا، فإذا تجاوز أربعين يوما فإنها تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري. هكذا ذكر أهل العلم. وكذلك قد تبتلى الحائض بالاستحاضة، والاستحاضة هو دم فساد، وذكر العلم أحوالا ثلاثة للاستحاضة، فإذا استحاضت المرأة معنى ذلك هو دم الفساد. فإذا استحاضت المرأة فإنها لا تخلو عن ثلاث حالات، إما أن تعرف أيامها المعتادة، تعرف بأنها تحيض في أول الشهر خمسة أيام أو ستة أيام، ولكن حصل لها مرض فاستمر معها، فإنها في هذه الحالة تبقى من أول كل شهر عادتها المعروفة، أيامها المعروفة، وبعد الانتهاء تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها. أما إذا كان لم تعرف، ليس لها أيام، ما تدري عن أيامها، إما أنها نسيت أو كانت صغيرة، فإنها في هذه الحالة ترجع للحالة الثانية وهي التمييز بين دم الحيض ودم النفاس، فدم النفاس معروف عند النساء، ودم الحيض دم الاستحاضة مرض معروف عند النساء، يخرج يقال من عرق يقال له العاذل قريب، أما دم الحيض فإنه يخرج من مكان بعيد ومعروف عند النساء. فإذا عرفت التمييز عرفت هذا بأنه دم مرض وهذا دم فساد، فإنها تبقى دم المرض فإذا انتهى تبقى دم حيض، فإذا رأت دم المرض فإنها تغتسل الغسل الأول واجبا عليها، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة. فإذا توضأت في أول وقت، في إذا اغتسلت فإنها تصلي، فإذا توضأت في أول وقت صلاة الظهر تحفظت وتوضأت وبقيت تصلي الفرض والنفل إلى صلاة العصر ولو كان الدم يجري، إلا لناقض آخر، فإذا جاء ناقض آخر فإنها تتوضأ، وهذا من رحمة الله عز وجل. الحالة الثالثة وهي أنها لا تعرف أياما ولا تعرف تمييزا، اختلط عليه الأمر، ففي هذه الحالة تبقى 6 أيام أو 7 أيام في علم الله على حسب حالاتها، جداتها، أخواتها، عماتها، إذا كنا يبقين 6 أيام تبقى مثلهم، ثم إذا انتهت هذه 6 أيام فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، وكذلك يلحق بهذا المرض مرض السلس. أسأل الله لي ولكم العافية في الدنيا والآخرة. فإذا مرض الإنسان بمرض السلس أو انطلاق الريح المستمر دائما فإنه يكون كالمستحاضة، يتوضأ في أول وقت الصلاة ويتحفظ، ثم يصلي الصلاة الفرض والنفل ولو كان يخرج البول. أسأل الله لي ولكم العافية في الدنيا والآخرة حتى يأتي الوقت الآخر إلا إذا خرج ناقض آخر. أسأل الله لي ولكم العافية في الدنيا والآخرة، وأسأل الله لكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الأسئلة فما أدري، يعني على حسب ما ترون، إن شئتم نأخذ بعضها وإن شئتم أن تلغى هذا الأمر إليكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وطولا بخير. أيها الأحبة، سلسلة محاضرات الصلاة والتي ستقام بإذن الله تعالى في جامع الرين القديم بعد صلاة المغرب، أولها هذه الليلة محاضرة الشيخ سعيد، ويوم غد عن عنوان أهمية الصلاة، فيها الشيخ حسن بن شهوب القحطاني يوم السبت ليلة الأحد بتاريخ 26/6. أما التي بعدها يوم الأحد ليلة الاثنين وجوب صلاة الجماعة، فيها الشيخ سعد بن ناصر القحطاني يوم الأحد ليلة الاثنين. وأما يوم الاثنين ليلة الثلاثاء كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يوفيها الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهويمن يوم الاثنين ليلة الثلاثاء. وأما يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء بعنوان الخشوع في الصلاة، يوفيها الشيخ حسن بن عبد الله القحطاني. أما يوم الأربعاء ليلة الخميس فهي بعنوان صفة الطهارة والصلاة والتنبيه على أخطاء تقع من بعض الناس، فيهما يوفيها الشيخ عبد العزيز بن احمد الدريهم يوم الاربعاء ليله الخميس. اما يوم الخميس ليله الجمعه فهي بعنوان بطل النوافل، يوفيها الشيخ شارح بن محمود بن زبران. فنهيب بالاحبه الحضور والمسابقه الى حضور مثل هذه المحاضرات. واما الاعلان الاخير الذي قد نبهنا عنه، اول الدرس فهو المكتب التعاوني للدعوه والارشاد بالضيم، يستقبل أسئلتكم بعد عصر يوم الثلاثاء من كل أسبوع على الهاتف رقم 659-0231، وستكون الإجابة على الأسئلة في نفس الموعد من الأسبوع الذي يجي. أما الأسئلة فنعرض ما يسع الوقت. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه المحاضرات وحضورها لا يستغني عنها كبير ولا صغير، متعلم أو غير متعلم، فهل من توجيه حيال توجيه الآباء بالاهتمام بحث الأبناء والاهتمام بالزوجات والبنات والاهتمام كذلك بالجيران وتذكير بعضهم ببعض؟
الله، توجيه سمعتموه من أخي الشيخ، ولكن لو عرف الإنسان الفضل لبادر إلى ذلك. لو قيل بأن هذه المحاضرات أول هذه الليلة، من حضر فإنه سيعطى 50,000 ريال كل ليلة، شيك في الجيب، يخرج من البيت أو يخرج من المسجد 50,000 ريال، وإن شاء تكون نقدا فله ذلك. لرأيت الزحام والمرور، يعني الاستخبارات والمباحث والناس، الأمم يريدون فلوس. أما العلم النافع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فلا أريد أن يزيد على ذلك. من أراد السعادة، والله هذه نعمة، نعمة حتى للعلماء. الإنسان لو كان عالما من المشايخ ينبغي له أن يحضر، كان سماحة الشيخ شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يحضر المحاضرات الجامع الكبير من المغرب إلى العشاء ليلة كل جمعة، وهو جالس أمام المحاضر ويحاول، والنظر إليه يؤثر يتأثر. رحمة الله قال أنا عالم ما شاء الله أعلم الناس، لا، يرى نفسه بأنه بحاجة للعلم. فعليك يا عبد الله أن تبادل هذه نعمة، يعني دروس عظيمة تتفقه في الصلاة، من فقها أو من وفق للحضور لهذه واستفاد ربما تكون سببا للسعادة في الدنيا والآخرة. نعم.
يقول والدي كبير في السن ولا يصل الحمام إلا يفاجا، ومعه مرض السكر، وبعض الأحيان لا يتحكم في بوله فيتناثر وهو يمشي ويبدل ثيابه ويصعب عليه تغيير الثوب في كل وقت. ما
رأيكم؟ نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. قد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الهرم، نسأل الله أن يشفيه، وعليك أن تتقي الله فيه وحاول تخدمه قدر استطاعتك ولا تنظر إلى عورته، لا حيا ولا ميتا. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أنا إذا أنا في الفرض واحتلمت قبل صلاة الفجر أن أصلي ولا عندي ماء، وسوف أنفق في الفرض يومين، فماذا أفعل؟
إذا كان ما عندك ماء عليك أن تتيمم، أما إذا كان عندك ماء أو قريب منك ماء، بعض الناس يعني ما يهتم بدينه، ربما يكون في نزهة ويستطيع أن يأخذ معه ماء لكنه قصر، والحمد لله ما 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 يحتاج ماء، هذا مقصر. لو خرج إنسان إلى البرية وهو يعلم بأنه يمكث فيها ولم يصطحب معه ماء فهذا مقصر مفرط، فعليه أن يجتهد ولا يتيمم إلا إذا عجز عن استخدام الماء أو فقد الماء لعجز عن الوصول إليه. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحد الأخوات تسأل عن أنها نفساء وانقطع عنها الدم وغيره بعد 15 يوما أو 25 يوما أو أقل أو أكثر، فما هو الحكم؟ يقول تسأل عن أنها نفساء وانقطع عنها الدم وغيره بعد 15 يوما أو 25 يوما أو أقل أو أكثر، فما هو الحكم؟
بعد السؤال
يقول تسأل تقول هي نفساء وانقطع عنها الدم وغير بعد 15 يوما أو 25 يوما أو أقل من ذلك وأكثر، فما هو الحكم؟
لو انقطع عنها الدم في ساعة ولدت هذه الليلة وبعد الساعة 9 رأت أو 10 رأت طهرا كاملا فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، أما إذا استمر معها فكما سمعتم إذا استمر معها فتبقى، فإذا طهرت تغتسل، لكن إذا استمر معها إلى 40 فإنها بعد 40 تغتسل ولو كان يجري. نعم.
يقول صليت العشاء بجماعة وبعد مضي ركعتين صار عندي في نفسي تردد ولم أقطع بشيء، وبعد انتهاء الصلاة ذكرت يقينا أني لست على وضوء، فماذا علي؟
عليك أن تعيد الصلاة، تتوضأ وتصلي، تعيد الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول سؤالي هو سلمك الله هو أن والدي يوجد بريئه جرح قديم وهو غريب، ولكن هذا الجرح له ما يقارب 3 سنوات ولكنه يتعفف للجرح، فهل
عمله هذا صحيح؟ الجرح يعني له حالات ذكرها العلم، إن كان هذا الجرح يعني بارزا واستطاع أن يغسله فإنه يغسله إذا لم يكن يضره، فإن لم يستطع ذلك الغسل فإنه يمسح عليه بيده، يغسل السليم ويجعل اليد على الماء ويمسح على هذا الجرح، فإن ضره فإنه يجعل عليه جبيرة، يلصق عليه جبيرة ويمسح على الجبيرة، فإن لم يستطع أن يجعل جبيرة ولا يستطع أن يمسح عليه فإنه يغسل السليم ثم يتيمم، والتيمم هو في حالة واحدة، إذا لم يستطع أن يجعله جبيرة يمسح عليها ولم يستطع أن يمسح عليه، وإنما جزء من القدم ما يستطيع أن يمسح عليه ولا كالحريق، عنده حريق ما يستطيع أن يجعله شيء ولا لزغة ولا جبيرة ولا يمسح عليه، فإنه في هذه الحالة يتقي الله ما استطاع، يتوضأ ويغسل الصحيح، وبعد الوضوء يتيمم عن هذا المتروك، ولا يجمع بين التيمم والمسح، لو مسح عليه باليد أو مسح على الجبيرة فلا يجمع بين التيمم والمسح، يكفي المسح، وإنما يتيمم بعد الوضوء إذا لم يمسح، ما استطاع أن يمسح،
هل الإنسان إذا قام برفع الجنابة بالغسل ووقع ماء من على الجسم أثناء الغسل في الإناء الذي فيه الماء هل باقي ماء الإناء طاهر أم أصبح غير
طاهر؟ الماء المستعمل على الصحيح طاهر. نعم.
المذي الذي ينزل من الرجل قبل جماع زوجته هل هو طاهر بذاته أم يجب عليه الغسل مثل نزول المني الذي يحدث في الجماع؟
المذي هذا نجس على الصحيح، فإذا حصل المذي فإنه يتوضأ ويغسل يديه، أما إذا كان قبل الجماع كما قلت فإنه يغتسل بعد ذلك. نعم.
في بعض من الناس إذا نقض الوضوء وهو في الصلاة أتم الصلاة مغتسلا من قطع الصلاة ويعيد صلاة بعد خروج الناس كأنه مغتسلا من الناس،
هذا
بعد خروج الناس من المسجد،
هذا يصلي للناس ما يصلي لله، لا يستحي إلا من الله. كيف هذا يخشى عليه أنه يكون إماما في يوم من الأيام ويذكر بأنه على وضوء يكمل السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر كاذب يستغفر لمن الشيطان؟ لا، إذا نقض الوضوء فإنه ينصرف يتوضأ. نعم.
الكلب المدرب هل هو نجس أم لا؟
كلب مدرب غير المدرب، إنما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، استثنى ثلاثة كلاب، قال من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من عمله كل يوم قرطة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
إذا اغتسلت بالجمعة ولم أتوضأ فهل يجزي غسل الجمعة عن الوضوء؟
المسألة خلافية من العلم، لكن الأفضل لك أن تغتسل تتوضأ أولا، تتوضأ الوضوء المشروع ثم تغتسل للجمعة، أما إذا كانت الجنابة فإنها إنه يكفي، لكن خلاف السنة، خالفت سنة محمد عليه الصلاة والسلام بفعلك هذا، فالأفضل لك المشروع لك بالجنابة أن تتوضأ ثم تغتسل، فلو حصل بأنك اغتسلت ونويت رفع الحدث الأكبر والأصغر بالغسل أجزى ذلك مع خلاف السنة، أما الجمعة الأفضل الاحتياط وأن تتوضأ ثم تغتسل الجمعة.
الأم إذا غسلت طفلها من النجاسة وهي متوضئة ومست عورتها هل يتم هذا عادة الوضوء؟
نعم نعم، إذا مست فرجه فإنها تعيد الوضوء إذا كان بدون حائل. نعم.
إذا تغيرت عادة المرأة كانت سبعة أيام فزادت إلى تسعة أو عشرة لكنها أخيرا يتوقف الدم في السابع مثلا ثم ينزل في التاسع أو العاشر شيء يسير ثم ينقطع فهل تصلي إلى توقف الدم في يوم السابع؟
نعم، قد تتغير عادة المرأة، قد تكون خمسة أيام أو سبعة أيام ثم تتغير يوم من الأيام تكون عشرة، فما دامت ترى بأن هذا من الحيض تبقى، كذلك لو طهرت في يومين طهرا كاملا ثم رأت بعد يوم آخر الدم نفسه فإنها يعني تتوقف عن الصلاة وتجمع الأيام أيامها، هذا يقال يعني تلبيق. كذلك إذا رأت بعد الطهر كاملا كانت عادتها خمسة أيام دائما أو ستة أيام ثم رأت بعد الطهر الكامل والاغتسال كدرة أو صفرة فإنها لا تعتبر بذلك وإنما تعده كالبول، تستنجي وتتوضأ ولا يؤثر عليها بعد الطهر، كما قالت أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم.
ما حكم تربية القطط لأننا نجد فيه بعض الفوائد ونحن نسكن في البر وكفي على الجيران والجوار السامة
لا حرج. نعم.
يقول يقع على ملابسي شيء من البول وأنضح عليه شيء من الماء والصلاة
صحيحة؟ صلاتك باطلة إذا كان بول الإنسان أو بول الحيوان لا يؤكل لحمه، إلا إذا كان بول طفل لا يأكل الطعام رضيع ذكر فإنه ينضح كما قلت. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والقبول إنه ولي ذلك هو القادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلا شك أن الفقه في دين الله عز وجل من علامات السعادة في الدنيا والآخرة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، الحديث الصحيح صحيح، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا منطوق الحديث. مفهومه كما يقول أهل العلم، من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، هذا مفهوم المخالفة. فلا شك أن الطهارة هي من الفقه في دين الله تعالى، وهي نصف الدين نصف الإيمان، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح، يبين بأن الطهارة شطر الإيمان، بيان منه صلوات الله وسلامه، والطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. وهذا يدل على أن الطهارة الحسية هي نصف الإيمان، فمن فقد الطهارة الحسية فلا إيمان له، لا بد من كمال الإيمان، لأن الشطر الثاني هو الطهارة الباطنة، طهارة معنوية باطنية، وهي الطهارة من نجاسة الشرك، والطهارة من نجاسة المعاصي والسيئات. هذه الطهارة تكون بالتوحيد، وتكون بطاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الطهارة تكون بالتوبة إلى الله، وبالإنابة إلى الله، وبالرجوع إليه سبحانه وتعالى، وهي الطهارة الأصلية. ولهذا قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. هذه طهارة، هذه نجاسة معنوية. فالمسلم إذا جمع بين الطهارتين، تطهر من الشرك بالله، فلم يدعو إلا الله، ولم يستغيث إلا بالله، ولم ينذر إلا لله، ولم يحب إلا لله، ولم يمنع إلا لله، ولم يعطي إلا لله، وتطهر من المعاصي، لا يعصي ربه عز وجل طرفة عين، لا بالمعاصي الكبيرة كبائر الذنوب ولا بالصغائر، فحينئذ قد تطهر الطهارة الباطنية من الشرك ومن المعاصي والسيئات. فعليه في هذه الحالة أن يطهر ظاهرة طهارة حسية، وهي الطهارة من الأحداث والأخبار والنجاسات. هذه الطهارة بيّنها الله عز وجل في كتابه، وبيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذه الطهارة هي النصف الثاني من الإيمان، النصف الثاني من الإيمان، ولا بد للمسلم أن يعرف هذه الطهارة. وهذا الموضوع، موضوع المحاضرة في هذه الليلة، موضوع كبير جدا، يعني كونه يقال بأن يعني المحاضرة هي أحكام الطهارة، أحكام الطهارة يعني أشياء كثيرة، لكن في هذه الليلة إن شاء الله تعالى أمر على النقاط، نقاط أصلية وبدون تفصيل، حتى لا أطيل عليكم، ولعل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نسمع. فمفهوم الطهارة كما سمعتم هو لغة النظافة والنزاهة، وعن الأقدار، وهي طهارة معنوية وطهارة حسية كما سمعتم. والطهارة كذلك تكون بطهورين، إذا علم الإنسان هذه الطهارة فهي تكون بأمرين: بالماء النازل من السماء الذي خلقه الله عز وجل، أصله من السماء أو من العيون والآبار أو الثلج والبحار والأنهار، تكون بالماء الذي بقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، ما لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بنجاسة. أما التغير يعني الأشياء الطاهرة كأوراق الشجر أو غير ذلك من الطحلب كما يعرفه بعض الناس، تغير بشيء طاهر فلا يضر، لا يضر ذلك، وإنما يضر الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الماء طهور لا ينجسه شيء. ويدل على نجاسة تغيره بهذه الأشياء بالريح والطعم أو اللون الإجماع، أجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء نجس فيكون في الماء لا يطهر، لا يزيل الأخبات ولا يرفع الأحداث. وتكون الطهارة كذلك بماء بنوع آخر وهو الصعيد الطيب. إذا عدم الماء أو لم يستطع أن يستخدم الماء، عجز عن استخدام الماء، فإنه يكون طهوره عنده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصعيد أنه طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وجده فليتق الله ولمسه بشرته أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الطهارة من الأنجاس أنواع، الأنجاس أنواع. أعظم هذه الأنجاس المعنوية الحسية البول أكرمكم الله، فإنه نجاسة لا بد من تطهيرها. قد شرع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الطهارة لهذه النجاسة في أمور. فإذا كان بول الآدمي فإنه يكون نجس، وإذا كان بول ما لم يؤكل لحمه فإنه نجس كبول السباع والحمير وغير ذلك، هذا يكون من النجاسات. أما إذا كان من أبوال مأكول اللحم، بول الأغنام وبول الأبقار وبول الإبل وبول الصيد وبول كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر. لو حمل الإنسان خروفا في طريقه وأقيمت الصلاة وبال عليه الخروف، ماذا يقول في هذه الحالة؟ بعض الناس يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بال علي الخروف. لا، صل ولا تمسحه ولا حرج، وإن صاد الفراش لا حرج، لكن من باب النزاهة لو أراد الإنسان أن يتنزه لكن لا يكون نجسا، صلاته صحيحة ولو صلى في مرابض الغنم. أما مرابض الإبل فقد ثبت على النبي مبارك الإبل ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصلاة في مبارك الإبل لا لنجاستها ولكن لحكمة أخرى. إذن فهذا البول يطهر على أنواع. إذا كان بول الآدمي فإنه يطهر بالماء، وإذا كان بول الصغير بول الغلام الرضيع الذي لم يطعم الطعام فإنه يكفي فيه النضح، ينضح بالماء. أما إذا كان بول الجارية التي لم تطعم الطعام فإنه يغسل سواء أكلت أو لم تأكل. وفي هذا حكم والله أعلم، قيل والله أعلم لأن بول الجارية يكون في مكان واحد، أما بول الغلام فهو ينتشر ويكون في أماكن بعيدة فغسله يشك على الناس، فخفف الله عن عباده بهذا فيكفي فيه الرش النضح المكادرة بالماء. أما الجارية فيغسل. وقيل لأن الرجل خلق من تراب والمرأة خلقت من آدم، وقيل لأن هذا عادة الناس في الغالب يقبلون الأبناء، يقبلون الأبناء. أما الجواري فالغالب أن الناس لا يقبلونهن، فلهذا يكثر التقبيل للأولاد والبول، فإذا بال على هذا بال على هذا غسل هذا وغسل هذا أصبحت مشقة على الناس. أما الجارية فقليل من الناس من يحملها، فإذا بالت على واحد أو اثنين فلا يشق غسله. وقيل غير ذلك من الحكم، ولا مانع أن تجتمع هذه الحكم ولله عز وجل الحكمة. فإذا طعم الغلام وأكل الطعام فإنه يكون كذلك مثل الجارية يغسل إذا أكل الطعام، وهذا من ما ينبغي للمسلم أن يعلمه. كذلك تطهير النعل من البول ومن النجاسات يكون بالتراب، يكفي فيه التراب، ولو غسل نعله بالماء إذا وطئ الخاذورات فليس بفقيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين بأن النعل إذا رأى الإنسان في نعله شيئا قبل أن يدخل المسجد فإنه يفركه بالتراب 3 مرات كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتطهر بذلك. كذلك ذيل المرأة ثوبها الطويل يشرع لها أن تطيل ثوبها حتى يسحب في الأرض شبرا وذراعا، لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وطئ هذا الثوب شيئا من النجاسات في الطرقات فإن طهارة هذا الثوب هو الأرض التي يمر عليها مرة أخرى. إذا مر على النجاسة ثم مر على التربة الطاهرة فهو طهوره، وليس عليها أن تغسل هذا الذيل، لأن هذا هو تشريع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ودين الإسلام يسمح هذا من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. تطهير الأرض والفراش من البول إذا وقع عليه، فالأرض تطهر بالماء إذا وقع عليها، ولكن كيف تطهر بالماء؟ تكاثر، كما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل المسجد وصلى معه صلوات الله وسلامه عليه، وبعد الصلاة لم يلبث هذا الرجل إلا أن رفع ثوبه ثم بال في المسجد، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكاد الصحابة أن يقعوا به، فقال دعوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله عليه الصلاة والسلام، فترك يقول حتى انتهى، ثم دعاه عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم علمه صلوات الله وسلامه عليه برفق وليم. ثم بعد ذلك روى البخاري بأن هذا الرجل كما يذكر أهل العلم صلى في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم صلى ركعتين ثم رفع يده وقال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، هذا لأنه تأثر بخلق النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لم يسكت النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما قال له لقد حجرت واسعا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله واسعة ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا الرجل يسأل الله الرحمة له ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة كادوا أن يقعوا به صلوات الله يقعوا بهذا الرجل. قد ذكر بعض العلم من الحكم لترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، يقول بأنه لو قام هذا الرجل لتنجس يعني بقاعا كثيرة في المسجد، وإنما إذا ترك يقول في هذا المكان فإنه يغسل. قال عليه الصلاة والسلام دعوه، ثم أمر قال أهريقوا عليه سجلا مما أو ذنوبا مما، فدل ذلك على أن طهارة الأرض تكون بالمكاثرة بالماء، تكون بالمكاثرة بالماء. وقيل لأن هذا الرجل لو قام وترك البول لتضرر وحصل له ضرر، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا اجتمع عند الإنسان يعني منكر أو منكران أو ضرران فإنه يرتكب الأدنى لتفويت الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام كان من الحكماء صلوات الله وسلامه عليه، فكانت هذه قاعدة للناس إلى قيام الساعة، أن الأرض تطهر بالماء تكاثر يصب عليه ولا ينقله، لا ينقله ولا يحفره، وإنما يكاثره بالماء، يجعل الماء أكثر. إذا كان بول الرجل بول الإنسان يصب عليه ذنوبا أي دلوا من ماء أو ما يقاربه إذا لم يكن فيه دلو. كذلك الفراش، لو جاء إنسان أو طفل يأكل الطعام وبال في المسجد لا قدر الله ذلك، فإن طهارته تكون بالمكاثرة بالماء، يصب عليه الماء ويترك يسيح في الأرض ولا ينقل، إلا إذا كانت نجاسة لها عين لها يعني جسم فإن هذه النجاسة تنقل، فإذا نقلت صب على يعني مكانها المكاثرة بالماء كما أرشد النبي صلوات الله وسلامه عليه لذلك. ولا شك أن من الطهارة من يعني النجاسات دم الحيض، وهذا يكون بالدلك والغسل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة في دمها إذا رأته فإنها تفركه وتقرصه بالماء، تدلكه وتقرصه وتنضحه بالماء، فإذا بقي بعض اللون فإنه لا يؤثر، إذا اجتهدت وغسلت فإنه لم يبقى إلا القطع أن تقطع هذا الثوب بالسكين والموسى، لا، هذا ليس في ديننا، وإنما تغسله، فإذا بقي شيء بعد الاجتهاد وبعد الدلك فإن ذلك لا يؤثر ولو بقي لونه، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك من النجاسات ولوغ الكلب في الإناء، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل الإناء، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، أي مع التراب. هذا يدل على أن الكلب لعابه من النجاسات، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة، بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، أي مع التراب. الغسلة الأولى تكون مخلوطة بالتراب، ولهذا جاء في رواية الترمذي 8، والصواب أنها تكون مع الأولى حتى تنقيها الغسلات، تنقي التراب. لو وجد الإنسان ترابا وعنده صابون ثائر، فهل الأفضل أن يستخدم التراب أو الصابون؟ عندنا والحمد لله يعني ثائر وغير ذلك، الأفضل أن يستخدم التراب الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم يجد تراب، كان بعمرات شاهقة وفي أرض يعني ليس فيها تراب، فالحمد لله يكفي هذا. إذا لم يجد فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الناس أنا قد رأيته، أسأل الله أن لا يكون منكم، ربما يحمل الكلاب في سيارته. قد رأيت رجلا معه سيارة ويكون من المسلمين في الظاهر، لكن القلب الله أعلم، وعنده كلب في المرتبة الخلفية ويرفع يديه ويجعلها على كتف هذا الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل لعاب الكلب 7 مرات إذا ولغ في الإناء، وبعض الناس يستخدم الكلاب، نسأل الله العافية. هذا من عادات الكفار، والخلاصة أن هذا من النجاسات. الدم المسفوح هذا من النجاسات، وهو الذي يخرج من تذكية أو من التذكية للحيوان، هذا يكون من النجاسات، فإذا وقع على الثوب أو وقع على الملابس فإنه يغسل ويطهر. أما الدم الذي في العروق فلا يؤثر، حتى لو بدأ لونه على يعني في القدر فإنه لا يؤثر إذا كان من العروق، لأن هذا ليس بنجس. كذلك جلد الميتة يكون من النجاسات، الميتة يكون نجس، ولكن طهوره كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام يكون بالدباغ، فطهوره ودباغه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف أهل العلم هل يكون ذلك عاماً لكل جلد ميت أميت يعني ميتة، سواء كان مذكّاً أو غير مذكّى، كجلد الحمار وجلد جلود السباع والنمور وغير ذلك، أو يكون هذا خاصاً بالمذكى. خلاف قوي، والأقرب والله أعلم أن هذا يكون خاصاً بالمذكى. أما جلود غير مأكول اللحم من السباع وغيرها فالصواب في ذلك والأقرب في ذلك كما اختار شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنه لا يطهر بالدباق، فلا يجوز له أن يلبس حذاءً يعني من جلد نمر أو من جلد حمار، وإنما خفاً، لا ولا خفاً، وإنما يلبس من الجلود التي قد ذكيت. كذلك من هذه النجاسات الودي، وربما يكون هناك بعض الكلمات التي يستقبلها بعض الناس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. قال سلمان رضي الله عنه: بيّن لنا نبينا عليه الصلاة والسلام حتى كيف، حتى القراءة، أو كما قال رضي الله عنه، يعني علمهم كل شيء. وجاءت امرأة أبو سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة إذا رأت ما يرى الرجل احتلمت، أي احتلمت من غسل؟ فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا رأت الماء. فكانت هذه قاعدة استفاد منها الرجال والنساء إلى يوم القيامة من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، قاعدة عظيمة. فالرجل لو رأى في النوم أو المرأة بأنه قد احتلم، فإنه في هذه الحالة إذا استيقظ من النوم ولم ير ماء فلا غسل عليه، فإذا رأى ماء فإن عليه الغسل بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأت الماء. هذا يدل على أن المسلم لا يستحي من الحق، ولهذا قال النبي عليه بل قالت عائشة رضي الله عنهن رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن من الحياء الحياء من طلب العلم، أو كما قالت رضي الله عنها كن يسألن عن دينهن. فبعض الناس لا يسأل عن دينه يستحي. وقد ثبت البخاري عن مجاهد رضي الله عنه رحمه الله أنه قال لا ينال العلم مستحي ولا مستكثر، لا يمكن لإنسان أن يحصل على العلم النافع إذا كان يستحي أو كان متكبرا، فإن المتكبر يستحي أن يسأل، قل أنزل مكانتي أمام الناس حتى أسأل فيقول الناس بأني لا أفهم، أخر هذا السؤال حتى آتي إلى الشيخ في وقت آخر فيبقى على حاله حتى يموت وهو جاهل. والمستحي كذلك يستحي، قل آخر سؤالي حتى يعني أبقى وأقابل الشيخ أو أدرس على يعني المشايخ في السر في البيوت أو في الصحراء، أما في المساجد وأمام الناس هذا يعني أنا أستحي لا أستطيع، فسيبقى جاهلا حتى الموت، لأن هذا لا يتيسر لكثير من الناس. فالخلاصة أن الإنسان لو سمع بعض الأشياء التي يستكثرها فلا حياء في هذه الأمور، بل إن الله لا يستحي من الحق. الودي هذا يقال له ماء أبيض لذلك يخرج بعد البول لبعض الناس، ليس بمني وليس بمذي، فهذا طهارته تكون بالاستنجاء، يغسل فرجه ذكر أو أنثى ثم بعد ذلك يتوضأ. المذي وهذا المذي شيء أصفر في الغالب لزج يخرج عند التفكير، عند التفكير بالأمور التي لا تخفى، فإذا فكر بها وخرج هذا الماء فإن عليه أمور. أولا عليه أن يستنجي ويغسل المخرج سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى يغسل هذا المخرج، يغسل ينظفه يستنجي فيغسل مخرج هذا الماء. الرجل يزيد بأمر واحد وهو أنه يغسل أنثييه، لرواية أبي داود يغسل أنثييه، والأنثيين هي الخصيتين، فلا يكفي أن يغسل هذا المخرج لا، بل لا بد أن يغسل الأنثيين. قيل والحكمة والله أعلم من ذلك أن غسل الأنثيين يقطع هذا الخارج، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، هكذا علمنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الجلالة بيّن النبي بل لها النبي عليه الصلاة والسلام عن لبن ولحم الجلالة، بل ثبت في رواية أخرى أنه نهى عن ركوبها عليه الصلاة والسلام. الجلالة ما هي الجلالة؟ لا يقول الحيوان، نعم
الدابة اللي تأكل من النفايات،
نعم العذرة يعني تأكل ما يأخذ من الإنسان،
كالدجاج وكالإبل وكالأغنام التي تعيش على هذا، فإنه لا يجوز أكلها إلا بعد كما قال ابن عمر التطهير. والتطهير ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنها تحبس 3 أيام على الطعام الطيب، فإذا حبست على 3 أيام سواء كان دجاجا أو إبلا أو غنما حبست على الطعام الطيب 3 أيام فحينئذ يشرب لبنها وتركى وعيون لحمها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا وبين العلاج، وبين عمر أن العلاج لذلك أو لهذه النجاسة. فالمرأة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بين حكم المرأة إذا سقطت هي من النجاسة، فإذا سقطت في السم أو في الماء فماذا يعمل الإنسان؟ عنده قدر لبن في السم أو قدر لبن فماذا يعمل؟ عليه على الصلاة من قول أقوال أهل العلم أن يزيل هذه الفرة أو هذه النجاسة وما حولها، منهم من فرق بين الجامد والماء، فقال إذا كان جامدا فيلقيها وما حولها، وإذا كان مائعا فعليه
فهل يهيب هذا الشيء لأنها التقت به؟ والصواب في ذلك أنه لا يهيب هذا اللبن أو هذا السمن، وإنما يأخذها أو ما حولها سواء كان مائعا أو جامدا، إلا إذا تغير القاعدة تبقى معنا في كل شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني الطول الماء ظهور لا ينجزه شيء، والإجماع دل على أنه لا ينجز شيء ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، فإذا تغير لون الجبل أو طعمه أو ريحه أو السمك فإنه يريد ريحه، أما إذا لم يتغير اللون فإنه يزيل هذه البقرة وما حولها، فهذا من توجيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك إذا كانت اللون نجاسة وصلى الإنسان، وهذا سؤال أتركه لبعض الإخوة، لو صلى إنسان كبر تكبيرة الإحرام ثم ذكر بأن على بطرته نجاسة فماذا يعمل؟ نعم يوميا ويستمر في صلاته. طيب لو ذكر بعد الصلاة، ذكر بعد ما سلم الإمام بأن في بطرته أو ثوبه نجاسة، سلم قال الله المستعان قد بال عليه وسلم. نعم تم صلاته. طيب لو ذكر الإنسان حينما كبر تكبيرة الإحرام وإذا في ثوبه نجاسة وليس عليه سراويل فماذا يعمل؟
يقطع الصلاة.
يقطع الصلاة. إذن هذا تفصيل، وهذا مبني على حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وفي أثناء صلاته خلى نعليه، فخلع الصحابة نعاله رضي الله عنه، وبعد ذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال إنه أتاني جبريل فأخبرني بأن فيهما ألف، فأخذ العلم على هذا أن الإنسان إذا كان في الصلاة وذكر نجاسة في ثوبه أو في بعض يعني ملابسه فإنه بين أمرين، إن استطاع أن يرمي بهذه الملابس ويبقى عليه ملابس تستر عورته فيستمر في صلاة ولا حرج، وإذا كان لا يستطيع أن يرمي بهذه الملابس قد تكون نجاسة في الطاقية أو في الغرفة أو في السروال، حتى لو كان في السروال وهو يصلي لا حرج أن يخلع الشراوي ويرمي بها. بعض الناس يستحي عليه ثوب صغير يعني لا يشوف البشرة، فإذا وضع سراويلا وهو يصلي فالناس يعتقدون لا أنت تتعامل مع الله عز وجل لا تنظر إلى هؤلاء الناس، وإنما تخلعه وترويه في مكان ليس فريق من الناس، فإذا كانت النجاسة لا تستطيع أن ترميها إلا بكشف العورة فحينئذ تقطع الصلاة. فإذا ذكرت أما إذا ذكرت بعد الصلاة بأنه كان في النجاسة أو كان في جسد النجاسة أو بيوم بعد الصلاة فإن صلاتك صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على أول صلاته فلم يبطل أول صلاة صلوات الله وسلامه عليه وإنما بنى عليه، وهذا بخلاف الحدث. فلو صلى الإنسان بدون ظهور أحدث وذكر بعد الصلاة بعد ما سلم بأنه كان على نجاسة فهل له صلاة؟ صلاته باطلة، لا بد أن يعيد ظهوره الصلاة، تقول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى لا صلاة لأحدكم بلا عذر حتى يتوضأ. كذلك جميع الأواني الأصل فيها الطهارة، كل إناء على وجه الأرض الأصل فيه الطهارة ما لم يأتي دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام بتحريمه كالذهب والفضة، فالأواني تكون من الأشجار، تكون من الحديد، تكون من التراب، تكون من أي نوع من الأنواع، ما لم يكن ذهب من الذهب أو من الفضة أو من شيء حرمه الله وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام، فالأصل في الأواني الطهارة، فالمسلم عليه أن ينتبه لهذه. كذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام سنن الفضة وهي من الطهارة، إن كان بعضها يعني يكون الطهارة الحسية المعنوية. بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الاستحداد الختان والاستحداد يعني حرق العانة ونفي اليوم وتكريم الأظافر وتفسير الشعر هذا سنن الفطر كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال سنن الفطر خمس وذكر هذه الأشياء: الختان معروف، والصواب بذلك أن الختان يكون واجبا على الرجال مستحبا للنساء. إذا وجد امرأة تحسن ذلك فهو مستحب سنة، ولكن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الإنهاء، وإنما المهم أعلى يعني اللحمة التي تعود فيه كما تقول العلم، وهذا سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الرجال يكون من الواجبات ولا تكون سنة إلا بوجود خبيرة من النساء عندها خبرة وعندها يعني معرفة بذلك، فإذا لم يوجد خبيرة بذلك فالحمد لله لا حرج أن تبقى كما كان. هذا وكذلك الاستعداد، وكذلك خلق الله تقليل الظاهر، كذلك الصشارة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يأخذ من شارك فليس منا، ليس من المسلمين. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كما يولي الصحابة قالوا: وقت لنا في حلق العين وتقريب الأضواء نتف الأضواء وتقريب الأضواء وقص الشارب 40 يوما. هذا ينبغي المسلم أن يزيد على 40 من السنة أن يبادر إلى التنظيف التمضغ في كل وقت مناسب، لكن لا يزيد على 40 يوما. وهذا قرر رواه مسلم في صحيحه، وهذا يدل على أن الصحابة هو الذي وقتلهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هناك أمور مما ينبغي المسلم ترك الطهارة قبل الوضوء أن يلتزم بها، وهي آداب وضوء الحاجة. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رأى الإنسان أن يقضي حاجته فمن السنة أن يبعد، يكون بعيدا عن الناس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل، كان يبعد حتى لا يسمع له صوته ولا يشم له رائحه، حتى في يوم من الايام ويستتر كذلك من السنه، يستتر عن اعين الناس. كان النبي عليه الصلاه والسلام معانسا، فاذا كانت الصحراء ولم يجد شيئا وضع عليها شيئا واستتر بها صلوات الله وسلامه عليه. وفي يوم من الايام لم يجد شيئا، وكان بعض الصحابه يراقبه حتى يستفيد، فوجد احد لم يجد شيئا الا شجرتين، فأخذ من رأس شجرة وقال: القادم بإذن الله، فقالها كما يقول البعير قال بعير محي، حتى وضعها في جنب الشجرة الأخرى، ثم قضى حاجته خلف الشجرتين. وبعد ذلك انتهى النبي عليه الصلاة والسلام فرجع الشجرة لمكانها. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، يدل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالست صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الآداب إذا كان الإنسان في الصحراء أو بعيد من الناس قريب من الناس ألا يرفع ثوبه إلا بعد أن يدنو من الأرض، كذلك من هذه الآداب أن يختار المكان الطيب لحاجته، فلا يبول على الصفا والإحجار الأماكن الصلبة ينجس نفسه. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عامة آداب أهل القبر هو من هذا البول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، فما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستجيب من البول، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا المسلم أن يعتني ذلك، بعض الناس خاصة بعض البادية يأتون في الصحراء ويقول فلا ينظر، وبعضهم يدخل الحمامات كما الله لغة المياه ويقول على الفضاء أو بالجدران، فينبخ نفسه بالنجاسة، وهذا من علامات يعني عدم الفقه في دين الله عز وجل. يربح نفسه بالنجاسة، يريد أن يتطهر لكنه يعيد نفسه. إذا كان في يعني دورات المياه يختار المكان يقول في الجحر المعروف، أو إذا كان في الصحراء يقول في يعني أرض الرخوة، أو يحفر مكانا يوقفه حتى لا يلوم الناس. وهذا من الأدب، من الأدب كذلك أن لا يصح الإنسان شيئا في يد الله عز وجل، لا سماع قرآن ولا حديث ولا شيء في يد الله تبارك وتعالى. هذا من الأدب إلا عند الحاجة الشديدة، فهي كان قد احتاج إلى ذلك فلا بأس. كذلك من الأدب إذا فضح حاجته أن لا يستكبر كلمه ولا يستكبر في قول ولا قائل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة وعن استقبالها بقول وغير. فرق بعض أهل العلم في داخل البنيان خارج البنيان، قال إذا كان داخل البنيان فلا حرج أن يستقبل القبلة، وإذا كان خارج البنيان فلا يجوز له ويحكم عليه ذلك. وهذا قول قوي، لكن الأقرب والأحوط والأفضل للإنسان أن يجتنب ذلك، لأن فيه خلافا بين اهل العلم. منهم كابي ايوب رضي الله عنه بانه حينما وجدوا مراهقه في الشام قال وجدناها مبنيه الى القبله، فكانوا يستنيرون ويستغفرون من الله تعالى. المسلم اذا بنى بيتا او كان في مكان او تصرف فعليه ان يجتهد الا يستغفر، لما حصل شيء قبل ذلك. فيكون على القول الاول لا حرج ان شاء الله، لكن اذا استطاع دعما يريد دعما يريد. من الأداب إذا خرج أن يقول قبل أن يجلس في مكان الصحراء وقبل أن يدخل لا يقول اللهم إني أعوذ بك من الغبن والقبائح. الغبن غبن والقبائح، الغبن إناء ذكور الشياطين، والقبائح إناء الشياطين. هذا بضم الباء، أما بإسكان الباء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيذكر أهل العلم بأن هذا أعم، وهو يستعيذ بالله من الشر ماله من الشياطين وغيره. فينبغي المسلم إذا خرج إلى الخلاء أو دخل الخلاء أن يقدم رجلا اليسرى إذا كان في بنيان ويقول قبل أن يدخل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإذا انتهى خرج برجله اليسرى كاليمنى وقال وفرعنك، يكفي وفرعنك، يعني اللهم إني أسألك وفرعنك. قيل بالمعنى هذا بأنه يسأل الله المغفرة، لأنه أعطي هذه النعمة ثم أخرج في راحة، فنعمة أنعم الله بها عليه. قد يذكر عن بعض الناس أو ذكر عن بعض الناس بأنه باع ملكه يعني شرطة بروحه، إنما يعني يطالب. هذا المعنى صحيح، لو كان الحب اسمه للإنسان وكادت نفسه أن تخرج كاد أن يعني ينفجر، فلو طلب منه من الدنيا ويضرب الأعضاء حتى يخرج من هذا الألم. ولو حصل له الضمان على فالشرط عليه أن يدفع الدنيا لو كان يملكها لدفعها بهذه يعني الشرط. ذكر لبعض أخبار الصدق ولا يزال حيا الآن ما يطالب عمره 50 أو 100 سنة تقريبا. وقد كان رجل في سابق الأزمان يمشي في مكان من الأمثلة، يعني في مكان من الأمثلة، وحدد قال بين وادي التواسط وتقريبا مكان يقارب التدريب ما يقارب 200 كيلو. قال كان يمشي رجل في هذه الأزمان زادت أزمان سابقة في الصحراء جزء من الربع الخالي ما فيها أحد، فكان يمشي رجل الأقدام وفي نهاية يطوف بالشجرة يدور عليها حتى يموت كما يطوف بالكعبة. قلت لماذا يطوف؟ قال من شدة الألم وشدة الظما فهو يكون قد فقد شعوره فيدور على الشجرة، الشجرة يعني من شدة الألم حتى يموت من الظما. فلا يجد الإنسان يعني هذه النعمة إلا خاصة في الصيام. بعض أحوالنا حصل له قرى في رمضان وفي غيره يجد بأن هذه نعمة عظيمة. ويقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى، يعني يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يرضى عنك بعض الناس يشرب ولا يقول بسم الله، بل بعض الناس يشرب بشماله ولو قيل له قال تنسيه، وبعد ذلك يشرب بشماله. وبعضهم يعاند وربما شرب بشماله، فقال يعني هذه الله خلقها. النبي عليه الصلاه والسلام يقول في حديث صحيح قل صلوات الله وسلامه عليه بذلك، يعني اذا اكل احدكم وشرب فليأكل ويشرب بيمينه فان الشيطان ياكل ويشرب بشماله. فبدا النبي عليه الصلاه والسلام رجلا شرب بشماله عند النبي عليه الصلاه والسلام، قال كل او اشرب بشماله او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. قال لا استطيع، يعني هؤلاء اصنام. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا استطعتها، يعني دعوه عليه. قال الراوي فلم يرفعها الى بيت حتى مات، اصيبت بالموت، يعني دعوه النبي عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على ان هذا من النعم، فلا شك ان الانسان اذا يعني خرج من القلق يقدم به ليس ويقول بسم الله ان يقول قرانك يسر الله المغفره لعدم الشكر يعني بهذه وقيه. والله اعلم ما الحكم انه جلس النبي عليه الصلاه والسلام في وقت لم يذكر الله، فكانه يرى نفسه قد قصر فيستبدل الله انه قصر في الاستغفار في هذا الوقت. كثير من اضيع اوقاته بدون ذكر ولا تسبيح ولا يعني حتى في الاوقات الباطله. ولكن المسلم عليه ان يعتني بهذه الاداب كما بين النبي صلوات الله عليه وسلم. كذلك يبتعد عن طرق الناس، لا يكون ولا يقع في طرق الناس، لا في الظل ولا في الطريق ولا في على طرق الانهار ولا تحت شكل الاشجار المذمره. فقد دعا النبي عليه الصلاه والسلام من فعل ذلك قال اتقوا المنع الثلاثه وهي روايه العينين، وبين بانه الذي يتبول في طريق الناس وفي ضدهم. وهذا من الاداب التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك لا يتكلم في بعض الناس، يتكلم شغل بعضهم يغني بعضهم، يعني هذا من الشيطان بعض الناس ما شاء الله، هذا يدل على عدم مراقبته. بعضهم يطيل المكر يبقى نصف ساعه او اكثر مع الشياطين، نسال الله العافيه. هذا يدل على أن الشياطين قد استولت عليه، هذا مكان قلب ينبغي للإنسان أن لا يؤذيه. يبدأ الحادث ثم يبدأ قد يأتي وساوس ويستنكي ويرقد. اتصل ببعض الناس نسأل الله له ولكم العافية في الدنيا والآخرة، قال بأنه يتوضأ أو كان يستنكي ويتوضأ من الساعة الحادية عشرة حتى خرج الناس من صلاة الجمعة. نسأل الله العافية، مرض شديد وساوس. فلهذا الإنسان يعتني بهذه الأدعية لعل الله من جيل الشيطان تعذره.